الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث العاشر من أحاديث كتاب الأربعين الإيمانية، وهو تحت عنوان كمال الإيمان موجب للنجاة ونقصانه عرضة للعقوبة. هذا العنوان أوردت تحته حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. متفق عليه. هذا الحديث الذي عنوانه كمال الإيمان موجب للنجاة ونقصانه عرضة للعقوبة، هذا الحديث دليل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان ينقسم إلى إيمان كامل وإيمان ناقص، كما أن الإيمان في أصله إيمان مقبول وإيمان مردود. الإيمان المقبول هو إيمان المسلم، والإيمان المردود هو الإيمان المبعض أو الإيمان المنتقى أو الإيمان اليهودي أو النصراني، الذي قال الله عز وجل عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمتى ما آمن الإنسان ببعض وكفر ببعض، أقر ببعض الشرع وأنكر البعض الآخر، فإنه لا يكون مؤمنا. إذن الإيمان إما أن يكون إيمانا مقبولا وإما أن يكون إيمانا مردودا. فمن الناس من يقول، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فهذا إيمان مردود، وإيمان أهل النفاق الذي هو على هواهم. والإيمان المقبول عند الله جل وعلا هو الذي ينقسم إلى قسمين: إيمان يسمى الإيمان الكامل وأهله خلص المؤمنين وأهله هم المتقون، ومن أتى بكمال الإيمان فإنه يستوجب النجاة من النار ابتداء ومستوجب لدخول الجنة ابتداء. وأما من أتى بالإيمان الناقص فإنه يعرض نفسه للعقوبة. ومعنى التعريض للعقوبة أنه تحت المشيئة، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما قال يغفر ثم قال لمن يشاء، علمنا أنه تحت المشيئة، فهو معرض، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وهو نص حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وهذا الحديث أيها الإخوة حافز لنا ومشجع لنا على أن نجتهد حتى نحصل الإيمان الكامل، لأن ذلك موجب للنجاة، وأن نحذر من منغصات الإيمان أو منقصات الإيمان، لأن ذلك سبب من أسباب العقوبات. عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول الراوي عنه: وكان شهد بدرا. وأنتم تعلمون أن شهداء الذين شهدوا بدرا من الصحابة هم أهل الإيمان الكمل، بشهادة من؟ بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبشهادة القرآن. إذ التقى الجمعان، جمع الإيمان وجمع الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد حاطب لما قال ليدخلن حاطب النار، قال كذبت، لا يدخل النار رجل شهد بدرا. معنى هذا الكلام أن أهل الإيمان الكمل، أهل الإيمان الواجب، ليس من صميم، انتبهوا الآن، ليس من صميم إيمانهم الذي به يستحقون النجاة أن لا يقع، أن لا تقع منهم المعاصي، أن لا يقع منهم الذنب. قد يقع منهم الذنب، قد تقع منهم المعاصي، لكن الفرق بين أصحاب الإيمان الكامل وبين أصحاب الإيمان الناقص أن أهل الإيمان الكمل إذا وقع منهم الذنب آبوا ورجعوا وتابوا، ولا يستمرئون ولا يستأخرون ولا يسوفون. وأما أهل الإيمان الناقص فإنهم يسوفون وربما يصرون على الذنوب والمعاصي. هذا الرجل شهد بدرا، فكان أحد أهل الإيمان الكمل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علاوة على هذه الفضيلة أحد النقباء ليلة العقبة، أحد النقباء ليلة العقبة. والمقصود بالنقباء جمع نقيب، ونقيب القوم مقدمهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة طلب من أهل المدينة أن يأتوا ليلا عند العقبة التي هي جمرة العقبة الكبرى اليوم، وأن يختاروا منهم نقباء، فاختاروا نقباء، وكل واحد من النقباء هو عن عشيرته، هو عن قبيلته نائب. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحماية وعلى الحفظ، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، وعلى الدفاع عنهم، وعلى قسمة الأرض والمال بينهم وبين المهاجرين. يقول عبادة بن الصامت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، عصابة يعني جماعة. وهذا فيه فائدة علمية، وهي أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ربما قال الشيء أمام جماعة من الناس، وهؤلاء الجماعة هم الذين يبلغون هذا الشيء للآخرين، فليس من اللازم أن كل ما يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يبلغه لجميع الأمة، وإنما هو ملزم بالبلاغ. فإن حصل البلاغ بإيصال الحكم للبعض لزم البعض إيصاله للبعض الآخر. قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني. هذه الكلمة عجيبة، لماذا طلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم منهم المبايعة؟ وقد سبق وأن بايعهم في العقبة، ثم بايعهم في بدر، ثم الآن جالس في المدينة ويقول لهم بايعوني. وقد جاء في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الحديبية قال بايعني يا سلمة، قال بايعتك يا رسول الله في أول الناس، قال بايعني، قال قمت فبايعته، قال ثم بايعه الناس، فقال يا سلمة قم بايعني، قال يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس ووسط الناس، قال قم فبايعني، قال فقمت فبايعته. يستفاد من هذا الحديث جواز أن ولي الأمر أن يكرر المبايعة لبعض القادة والرؤساء المرة بعد المرة، ويذكرهم بالله جل وعلا، لا سيما من يكونون على نوع ولاية، نوع ولاية وإمارة، لأن تذكيرهم بالسمع والطاعة وتذكيرهم بالمبايعة هو تذكير بالعهد الذي بينهم وبينه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة رضوان الله تعالى عليه مبايعات عامة، ويبايعهم مبايعات خاصة. فهؤلاء العصابة من المسلمين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعة خاصة، قال بايعوني، وهذا فيه دلالة على جواز تكرار البيعة المرة بعد المرة وعلى الشيء تلو الأخرى. هذا ما هو، بعض الناس اليوم يقول خلاص أنا أقسمت يوم أني تخرجت من الكلية، أنا أقسمت خلاص يكفي. لا، ينبغي أن يكرر هذا القسم عند كل حادث جلل، كما فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال بايعوني. ماذا كانت المبايعة هذه الخاصة؟ هذه المبايعة كانت على بيعة النساء، تسمى ببيعة النساء، وهي التي وردت في آخر سورة الممتحنة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن، ولا يأتين ببهتان، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل واستخدم هذه البيعة مع عصابة من أصحابه رضوان الله تعالى عليه، قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وهذه المبايعة عظيمة، عهد أنك لا تشرك، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم أمته، قال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت إربا إربا. ما ينبغي الإنسان يشرك بالله عز وجل، شرك أمر عظيم، كما جاء في حديث سلمان الفارسي قال: مر رجلان على صنم لا يجوز أحد حتى يقدموا له قربانا، قربان للصنم، فقالوا لآخر: قرب لهذا الصنم لنتركك تتجاوز. قال: ما عندي شيء يقرب. قال: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابة فخلوا سبيله فمات فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت ليقرب شيئا لغير الله. القربان ممنوع لغير الله عز وجل. فقالوا له: قرب وإلا ضربنا عنقك. قال: لا أقرب شيئا لغير الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. لا ينبغي للإنسان أن يستسهل أمر الشرك، الشرك أخطر شيء في الوجود، أكمل شيء في الوجود وأحسنه وأضبطه وأعظمه التوحيد، وأخطر شيء في الوجود الشرك. ولهذا تجد أن إبليس وأعوانه إذا رأوا الشرك واقعا في الناس لا يبالون بهم، يتركونهم وما يفعلون، ولا يزالون بأهل الإسلام حتى يوقعوهم في الشرك، فإن امتنعوا منه فلا يزالون في أهل الإسلام حتى يوقعوهم في البدع، فإن امتنعوا منه فلا يزالون في أهل الإسلام حتى يوقعوهم في المعاصي، فإن امتنعوا منه فلا يزالون في أهل الإسلام حتى يوقعوهم في العجب، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على المسلم أن يدرك أن الشرك كما قال الحكيم لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. لذلك الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به في موضعين من آية من سورة النساء، في موضعين: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولهذا يجب على المسلم أن يعرف ما هو الشرك ليحذره، ليبتعد عنه. قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. هذه مبايعة عظيمة يا أخوان، معناها لزوم التوحيد، استمرارية على التوحيد. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بعدما علمهم، رباهم، زكاهم، بايعهم على التوحيد، قال: ما الشرك أخفى عليكم، ما الشرك أخشى عليكم. ما يخاف الشرك على أصحابي، هذا حديث خاص بأصحابي مو بالأمة، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، أو قال: أخشى عليكم أن ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني تعملوا عمل الكفار. فهذا أمر عظيم. قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. الشرك بالله صوره في ثلاثة أشياء: شرك في الربوبية، وهو أن يعتقد إنسان ما أن لشيء ما ملك مع الله، أو تصرف مع الله، أو شفاعة مع الله. فهذه الأمور الثلاث، أو عون مع الله، فهذه الأمور الثلاث، أن يكون هناك أحد يعتقد أن لفلان ملك مع الله، أو فلان يأذن بالله له تصرف مع الله، أو فلان له شفاعة مع الله بدون إذن ولا قيد ولا شرط كما يشفع أهل الدنيا عند أهل الدنيا، فهذا نوع من أخطر أنواع الشرك، وهو الشرك في الربوبية. والنوع الثاني وهو أخطر وأكثر شيوعا، الشرك في الألوهية، وهو صرف العبودية لغير الله تبارك وتعالى، صرف شيء أو نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، كمن يذبح لغير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يستعيذ بغير الله، أو يستغفر غير الله، أو يسجد لغير الله، أو يذكر غير الله على سبيل التعبد، أو يطوف بغير بيت الله، أو ينذر لغير الله، أو يذبح لغير الله. فكل هذه أنواع من الشرك في الألوهية، وهو الذي قال الله فيه: قل إن صلاتي، لاحظوا الآن، صلاتي ونسكي، هذا متعلق بأي أنواع التوحيد؟ الألوهية، العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ومحياي ومماتي متعلق بأي أنواع التوحيد؟ الربوبية، المتصرف هو الله في حياتنا وفي مماتنا. ولذلك يقول بعض مشايخنا: كما أننا نستيقن أن المحيي المميت هو الله، يجب أن نستيقن أن الصلاة لله والنسك لله، لا يجوز أن نصرفهما لغير الله. النوع الثالث من أنواع الشرك، الشرك في الأسماء والصفات، وهذا بابه كثير، ومنه عياذا بالله تعالى اعتقاد أن هناك أحد يستحق أسماء مثل أسماء الله، أو صفات مثل صفات الله تبارك وتعالى. قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. الناس يرفعون شعارات لا لكذا ولا لكذا. النبي صلى الله عليه وسلم رفع شعار لا للشرك، بايع أصحابه على إيش؟ لا للشرك. أعظم شيء اليوم مع الأسف لا نجد هذه الكلمة، لا نجد هذه الكلمة أبدا، لا للمخدرات، صح ولا لا؟ لا لكذا ولا طيب، وين لا للشرك؟ هذا ما له وجود. ينبغي أن نعرف قيمة التوحيد وخطورة الشرك. قال: ولا تسرقوا، هذه البيعة الثانية أو الأمر الثاني. ومعنى لا تسرقوا يدخل فيه السرقة بالمعنى الاصطلاحي، ويدخل فيه السرقة بالمعنى اللغوي، فيدخل فيه الاختلاس، فإن الاختلاس من بيت مال المسلمين، وإن لم يسميه الفقهاء سرقة فهو نوع سرقة في اللغة، وإن كان صاحبه لا يستحق قطع اليد وإنما يستحق على ذلك التعزير، لكنه في اللغة هو سرقة. ولذلك لا بد أن نفرق بين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من السرقة وبين ما يقام عليه الحد من السرقة، فرق بين الأمرين. فالسرقة بجميع أنواعها محرمة، وأما كون قطع اليد يكون على نوع خاص من السرقات فهذا شيء آخر. قال: ولا تسرقوا ولا تزنوا. والزنا هنا محرمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، عافانا الله وإياكم وذرياتنا وحفظ الله لنا ولكم عوراتنا وحفظ الله لنا ولكم أهلينا. هذه من الكبائر الخطيرة. يقول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا أمره خطير، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لعمتك لخالتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس. يجب على الإنسان أن يتأمل، هذا أمر خطير يا إخوان. قال: ولا تزنوا. والعجب، كل العجب ممن يرتكب هذه الفاحشة أو السرقة ويختلي عن أنظار الناس وهو لا يقدر أن يختفي عن نظر الله تبارك وتعالى، يخفي نفسه عن سمع الناس وهو لا يستطيع أن يخفي نفسه عن سمع الله تبارك وتعالى. قال: ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. هنا مسألة أصولية مهمة جدا، وهي أن النهي عن الشيء نهي عن أسبابه، النهي عن الشيء نهي عن أسبابه. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السرقة، معنى هذا أنه يجب عليك أنت أن تعمل لتعيل أهلك حتى لا تحتاج إلى السرقة. لا تزنو، معناها يجب عليك أن لا تنظر النظر الحرام، أن لا تسمع السمع الحرام، أن لا تكتب شيئا حرام، فإن ذلك من الأبواب المؤدية إلى الزنا. ولا تقتلوا أولادكم. القتل كله محرم، ولكن هنا فائدة ذكرها بعض العلماء، وهي أن المحرمات من جنس واحد يختلف في درجتها. فالزنا كله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن الزنا بالجارة أعظم كبيرة، والزنا بالمحارم أعظم جرما، والزنا بزوجة الغازي أعظم إثما. دلنا هذا على أن الآثام والذنوب من جنس واحد متفاوتة. مثل هذا الآن القتل، القتل كله محرم، لكن أن تقتل ولدك خشية أن يطعم ماك أخطر أعظم، لأن فيه قتلا وفيه تضجرا على القدر وفيه عدم يقين بأن الرزق من الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في القرآن الكريم في موضعين النهي عن قتل الأولاد: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الرزق كله على الله جل وعلا، لا يأتي إنسان إلا ومعه رزقه أبدا، لا يمكن، لا بد الإنسان أن يتيقن من هذا، لا يأتي إنسان إلا ومعه رزقه. في سفرتي هذه التي كانت قبل شهر أو أكثر إلى طلاب العلم في تركيا، حدثني رجل من بلاد أوزبكستان يقول: كنت طالبا في الأزهر يدرس، يقول: وحملت زوجتي بابن، وكنت كثير الخوف لأن راتبي جنيهات لا يتجاوز 100. يقول الآن تكاليف المستشفى وتكاليف كذا وتكاليف كذا وتكاليف كذا، يقول فأصبحت في حيرة، لكن لم أجد إلا اليقين، لأني كلما تذكرت تسويفات إبليس وتخويفات إبليس تذكرت هذه الآية: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. يقول: وكنت أدعو الله تبارك وتعالى، قال: فلما وضعت المولود، يقول: جاءني رجل لا أعرفه، ها يقول لا أعرفه، جاء الرجل وإذا به راكب مرسيدس شبح يفتح السيارة ويأتي وينزل حاجات من السيارة، ما عمري، يقول مكثت سنتين في مصر ما أكلتها، سنتين يقول ما أكلتها، هذا كله في يوم الولادة. يقول: وأعطاني مبلغ من المال بالمئات ما كنت أحلم بها. يقول: فازددت يقينا لخبر الله: نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. لا بد الإنسان يستيقظ، يأتي الإنسان ومعه رزق قل أو كثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا أولادكم. كان الجاهلين يقتلون أولادهم لسببين: السبب الأول خشية المشاركة في الرزق لا سيما الإناث، والسبب الثاني وهو خاص بالإناث: خشية العار. لماذا يقتلون الإناث؟ خشية العار. لماذا يقتلون الأولاد الذكور؟ خشية الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى: ولا تقتلوا أولادكم. قال بعض العلماء إن قتل الأولاد يدخل فيه ما يسميه الأصوليون بالسبب غير المباشرة: لا تتسببوا في قتل أولادكم. كيف يتسبب الإنسان في قتل ولده؟ لا يربيه تربية حسنة، يصير انتحاري بعدين. لا يربيه تربية صحيحة، بعد ذلك يصبح مفجر عياذا بالله تبارك وتعالى. قال بعض العلماء: ولا تقتلوا أولادكم، يدخل فيه الوأد الخفي. وما هو الوأد الخفي؟ قال: الوأد الخفي هو العزل، ولكن الصحيح أن العزل جائز، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في المبايعة على الأمر الخامس: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. هذه الجملة في الآية فسرها العلماء بأن المرأة تنجب ولدا ليس من زوجها وبعلها، ثم تقول: إنه ولده. طيب بالنسبة للرجال: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. قال بعض العلماء إن المراد بهذا أيضا هو أن الرجل يدعي ابنا ليس له، فيفتري أنه من بين يديه ومن بين رجليه وهو ليس منه، وهو يعلم أن هذا ليس ابني، فينسبه إلى نفسه. ولكن الصواب في الآية والصواب في الحديث أن المقصود بالبهتان الذي يفتريه الناس بين أيديهم وأرجلهم أعم من ذلك، يدخل فيه كل كذب، سواء كان الكذب في انتساب الولد إلى نفسه أو انتساب الولد إلى زوجته، أو كان الكذب على الناس، أو كان الكذب في أي شيء، في الأموال، في الأعراض، في الأنفس، كل هذا يدخل في كلمة البهتان. ولا تأتوا ببهتان تفترونه. البهتان معناه الكذب المختلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، أرأيت الرجل يكون فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن معنى البهتان هو أن تقول شيئا ليس موجودا ثم قال تفترونه. ومعنى الافتراء أي إيجاد هذا الكذب الذي لا أصل له، ومعنى الافتراء اصطناعه. قال تفترونه بين أيديكم، بين أيديكم يعني تقولونها قدامكم هكذا أمامكم، وأرجلكم. يقول الرجل أنا برجليني رحت وسويت وأنا مشيت وما لا سوى ولا مشى، أو يقول أنا سويت كذا وكذا قبل يومين أو بعد يومين راح أسوي كذا وكذا وما راح يسوي، هذا كله من البهتان. قال ولا تعصوا في معروف. لا تعصوا في معروف، هذه المبايعة السادسة على الأمر السادس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه أن لا يعصوا في معروف. هنا الآن سؤال، هل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بغير المعروف؟ ما يمكن. إذن ما معنى قوله ولا تعصوا في معروف؟ قال العلماء إنما خرج الحديث مخرج البيان، وهو أن هذه البيعة لازمة لكم حتى إن أنا مت، فإن أمرتم بشيء فلا تعصوا ما دام أنه في معروف من قبل أمرائكم وخلفائكم وحكامكم، ولا تعصوا في معروف. ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الستة. يقول العلماء إنه ليس من المقصود من هذه الأمور الستة أعيانها، لأن المناهي الشرعية ليست محصورة في هذه الأمور الستة، وإنما المقصود من هذه الأمور الستة الإشارة إلى مثيلاتها. الإشارة إلى، إذن ألا تشرك، إذن لا تكفر، لا تنافق، واضح؟ طيب لا تسرق، لا تغل، يدخل معه، ها؟ لا تغش، لا تخادع، وهكذا كل واحدة من هذه إنما فيها الإشارة، النص عليها بعينها والإشارة بدلالة عدم الحصر إلى مثيلاتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله. تأملوا هذا الكمال الآن، وفى فحافظ على هذه البيعة ولازمها فلم يقع منه هذه المحرمات، دلنا على أنه أجره على الله جل وعلا، ثوابه عند الله تبارك وتعالى. ومن أصاب من ذلك شيئا، الآن نأتي إلى القسم الثاني، لأن الناس الذين على هذا الحال هم على قسمين، قسم منهم أدركوا هذه المحرمات فامتثلوها، وقسم منهم أدركوا هذه المحرمات وارتكبوها وركبوها ولم يبالوا بها. قال صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. هذه المسألة مهمة، كبائر الذنوب التي يفعلها الإنسان إذا عوقب عليها في الدنيا فهو كفارة له. ما عقوبة الشرك بعد الإسلام؟ التوبة. طيب وما العقوبة المترتبة على الردة؟ القتل. طيب إذا قتل على الردة هل هذه كفارة له؟ الجواب لا. فخرج الحديث ومن أصاب من ذلك شيئا، خرج اسم الإشارة إلى المجموع لا إلى الكل. المجموع من حيث العموم لها كفارات، لها عقوبات، وبعضها عقوباتها كفارة لها. أما الردة فإن قتل المرتد ليس كفارة لردته، وإنما تخليص للأمة من شره. قال ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني سرق فقطع، زنى فجلد إن كان إيش؟ غير محصن، غير متزوج، أو يرجم إن كان محصنا، أو قتل فقتل، أو عصى الأمير فزجر، عزر. قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. هذه اللفظة يقول عنها العلماء الحدود كفارات. الحدود كفارات، هذه قاعدة مهمة جدا. ما معنى الحدود كفارات؟ هل معناها على الإطلاق أو على التقييد؟ الصواب الحدود كفارات فيما يتعلق في حق الله جل وعلا. أما حق الآدميين فإن الحدود لا تكفر حق الآدميين، ولنضرب على هذا مثلين. المثال الأول، لو أن رجلا سرق من إنسان آخر 50,000 دينار فأخذ فقطعت يده، فهذه القطع اليد كفارة فيما يتعلق بينه وبين الله، وزجر لمن حوله من أهل المجتمع. وأما بالنسبة لخمسين ألف يلزم بإرجاعه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. لو أن رجلا قتل إنسانا ظلما فجاء ورثة المقتول فطلبوا القصاص فقتل، هذا القتل بالنسبة له كفارة له فيما يتعلق بينه وبين الله. أما حق المقتول فيبقى، حق المقتول فيبقى يأتي يوم القيامة، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه يخرج منه الدم ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فهذا أمر خطير. وهكذا الزنا، لو أن رجلا زنى ثم تاب أو أقيم عليه الحد فإن الحد كفارة له والتوبة تجبر ما قبلها، يبقى حق العبد. فلنفرض الآن أن هذه المرأة كان لها زوج أو له أب أو لها أب أو أخ أو أخت، انتهك عرضهم، أين يذهب حق هؤلاء؟ لا يضيع عند الله شيء. فحقوق الآدميين أيها الإخوة أمرها عظيم عند الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين العباد الدماء، لأنه أعظم حقوق للآدميين. وأول ما يقضى بين العباد الصلاة بالنسبة لحقوق الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، يعني كفارة له فيما يتعلق من حقوق الله عز وجل. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. هذه اللفظة تدل على أن الإنسان إذا فعل ذنبا ثم ستر الله عليه فتاب، فهذا إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. أما المصر على الذنب إذا مات فهذا لا شك أن الله تبارك وتعالى يعاقبه في حق الآدميين، وأما حقه جل وعلا فهذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هنا قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه فيما يتعلق بحقه، وإن شاء عاقبه فيما يتعلق بحقه إذا لم يكن تائبا. إن كان تائبا إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فيما يتعلق بحق الآدميين، فإن الآدميين إذا طلبوا حقهم فالله جل وعلا إما أن يقول لهم خذوا من حسناته، لأنه ما في شيء آخر، ما في دنانير ولا دراج، خذوا من حسناته أو ضعوا عليه من سيئاتكم. وإما أن الله جل وعلا يكون له أعمال حسنة فاق بها نال بها رضا الله يرضي الله تبارك وتعالى خصومه من، فحينئذ يعفو الله تبارك وتعالى عنه. قال عبادة فبايعناه على ذلك. ولهذا أيها الإخوة ينبغي على الإنسان أن يعاهد نفسه على أنه لا يفعل هذه المحرمات البتة، وأن يحذر منها قطعا ودوما حتى يميته الله تبارك وتعالى وهو راض عنه. نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا على رضاه، وأن يحيينا على رضاه، وأن يميتنا على رضاه. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.